الحياة. بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قرية البرنامج مساء ملون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. مستمع الكريم الذي تسمعني الآن، أيا كان ما يقلقك ويشغل تفكيرك في هذه اللحظة بالتحديد، خذ نفسا عميقا وتذكر كل الأمور التي ظننت أنها النهاية ولكن تجاوزتها والآن أنت في أفضل حال. وتذكر دائما أن هذه الحياة تحتاج إلى قوة هائلة من الصبر، إلى ركن شديد لا يتزلزل، إلى طاقة جبارة تعين المرء على احتمالها، ولا شيء كاليقين بالله يفعل كل ذلك.
نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا.
إن شاء الله مساءكم يكون مليء باليقين بالله عز وجل، بالتفاؤل، بالثقة، بالخير، بالبركات، بالإطمئنان والسعادة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من مساء ملون. ويا رب دايما تجمعنا الأشياء الحلوة مع أجمل الأوقات في مساء ملون عبر إذاعة صوت الأقصى. أنقل لكم تحايا الزملاء اللي راح يرفقون إن شاء الله في حلقة اليوم. من التنفيذ والإخراج تحيات الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمود أبو عمشة.
من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات،
وهذه تحياتي دعاء شرف.
اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بالليكم متفقين حتى.
ويا رب دايما نكون متفقين مع كل الناس اللي حوالينا واللي بنتعامل معهم في حياتنا، سواء كان تعاملنا من باب المحبة أو حتى من باب بين قوسين الإجبار لحتى الحياة تمشي والمركب تسير. مستمعينا الكرام، رح نحكي في موضوع مهم جدا اليوم، ويمكن بواجه عدد كبير من الناس، ويمكن كلنا واجهناه في هذه الحياة لما نكون مصممين على أمر ما، بين قوسين بنحكيها بالعمية، معند مثلا بده يعمل هذه الشغلة. العناد مستمعينا الكرام، ليش الناس أحيانا بتصمم على شيء معين في حياتها حتى لو كان غلط، لكن هي مقتنعة أنه صح وبتعند وبتصمم عليه وبتمشي فيه. يمكن أحيانا يكون العناد في محله، لكن أحيان أخرى صراحة يكون العناد أمر خطير، ويعني صاحب هذا الشخص ربما يقع في مشاكل كثيرة، ربما ثمن كبير يدفع في حياته، سواء كان مع أصدقائه، مع أقاربه، مع إخوانه، مع معارفه، أو حتى مع زوجته أو زوجها في داخل البيت. خلونا اليوم نحكي في موضوع العناد مستمعينا الكرام، ونحكي للناس العنيدة بين قوسين شو الثمن اللي دفعتوه نتيجة عنادكم في موضوع ما في هذه الحياة. نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424.
عبدا له متواضعا آدابا، رب الوجود الرائع الرحيم.
أيضا بنتساءل معكم مستمعينا الكرام عن العناد، هل هو تعبير عن قوة الشخصية إنه فلان شخص قوي مصمم على رأيه، كل مغريات الدنيا وكل آراء اللي حواليه مش ممكن إنه يتأثر فيها، فهو شخصيته قوية يعتد برأيه، أم إنه العناد يعبر عن عجز هذا الشخص إنه مش قادر يواجه الناس اللي حواليه، مش قادر مثلا يقنع أو يقتنع بآراء اللي حواليه، فهو بيكون عاجز فبيضل مصمم على رأيه وبيضل معند على رأيه. صراحة قمنا باستطلاع رأي حول هذا الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلتني مشاركات جدا جميلة وطيبة، إن شاء الله سنقرأها خلال هذه الحلقة مع رسائل SMS التي سترسل أو سترسلونها مستمعينا الكرام على رقم 0599734424. ورح نستكمل معكم في هذه الحلقة فقرة مشوار مع الزميلة نور سليم، وحلقة جديدة اليوم رح تخبرنا فيها عن قرية جديدة من القرى الفلسطينية. ودكتور حازم برغوت خبير التغذية رح يحكي لنا عن الأضرار، يمكن كتير ناس مدمنة على المعلبات، على المواد المصنعة، وما بتدرك خطورة هذه المعلبات اللي من الممكن تأثر على المناعة، خاصة يمكن الأطفال الصغار، علب التونة يعني كتير من المعلبات الناس مدمنة عليها بشكل كبير مستمعينا الكرام. اليوم رح نحكي فيها وتأثيرها على المناعة وعلى جسم الإنسان بشكل عام، وكيف ممكن الإنسان يتناول هاي المعلبات بشكل ما يضر في صحته، رح يخبرنا فيها الدكتور بتفاصيل أكثر. طيب نقرأ الرسائل، وأول رسالة SMS وصلتنا من أبو طارق الحزين، وبيحكي فيها يدفع الإنسان إلى دفع الثمن، العناد يدفع الإنسان إلى دفع الثمن خسارة أصدقائه، وهو أحيانا يعتبر تعبير عن قوة في الشخصية. أما عبير داود فتقول العناد من الأشياء المغرضة التي تصيب أحيانا، لكنها مفهوم خاطئ لا يأتي بإيجابيات المتطلبات الشخصية، يعني العناد من السلبيات، وعلينا أن نتعامل باللين مع الآخرين خاصة الأهل لمنع المشاكسات التي تخلق المشاكل. ويسعد أوقاتكم، مساء ملون. أبو عمر أبو عودة يقول العناد نوعين، الأول عناد على حق وهو الأصعب دوما، والثاني عجز وضعف شخصية. شكرا لك يا أبو عمر. يمكن في هذه النقطة بالتحديد، العناد على الحق، مستمعينا الكرام استحضرني موقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان مصمم ولم يقبل مناقشة أمر مهاجمة من منع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، رغم اعتراض أبو بكر الصديق وعثمان وبقية الصحابة، إلا أنه أبو بكر رضي الله عنه بقي مصمما على محاربة كل من يمنع الزكاة، وربما كان هذا الأمر هو الصحيح والصواب. فهناك عناد على الحق، وكما قال أبو عمر ربما يكون هو الأصعب ويحتاج إلى مجاهدة في هذه الحياة. وصال الأسطل تقول: يسعد مساكم دعاء. أكيد كل إنسان مر بموقف عناد، لكن ربما يؤثر ذلك على حالة الإنسان النفسية، وربما يصبح أمر يعتاد البعض في معاملاتهم مع الآخرين فيتأثر عليهم بالسلب طبعا. فلذلك يجب أن نبتعد عن العناد حتى لا يصير ما لا يحمد عقباه. ويعطيكم العافية، شكرا يا وصال. يمكن حكيتك أيضا في نقطة جوهرية، إحنا في تعاملاتنا مع الناس مستمعين الكرام، يعني تخيل أنت مستمع الكريم اللي بتسمعني الآن، مثلا أنت بتتعامل مع صديق، مع زميل، مع قريب، أو حتى مع أخ، أو مع زوجة، والعكس مع زوج، في كل أمر في أمور حياتك، إنه مثلا أنت طرحت موضوع ما في هذه في موقف معين، أنت يعني كان لك رأي والطرف الآخر كان له رأي، ربما أنت الأصح والطرف الثاني هو الغلط، لكن الشخص الثاني ظل مصمم على رأيه وظل مصمم على عناده، أنت كيف بدك تتعامل معاه في هذه الحياة؟ يمكن بتصير تكره تحكي مع هذا الشخص في هذه الحياة، يكون أنه ما بيقبل أي نقاش، بيظل دائما مصمم على رأيه حتى لو كان غلط، وبيظل العناد هو المسيطر. فربما العناد يأتي بمشكلة لاحقا، أن الناس بتبطل تحب تتعامل معي. أتابع معكم مستمعين الكرام تسنيم دحلان تقول: العناد فعليا بيجي من شغلتين، أفق ضيق وضعف بالشخصية. أنا لو كنت عاجز عن إشي معين ومعترف بهالإشي وبحكي عنه، هذا يعتبر قوة بشخصيتي، بس عندي عجز ومنكر الإشي وبعاند، هذا ضعف بالشخصية. ولحتى أعرف إنه هالإشي بقدر أعمله أو لا، لازم يكون في أفق بعيد للأشياء وتفكير من أكثر من زاوية. فضيق الأفق ضيق الأفق سريع العناد. وصهيب شحادة يقول: إذا العناد على حق فهو محبب، لكن لو كان مثل الكفر عناد فهو مذموم. أما دكتورة إيمان بركة المحاضرة في الجامعة الإسلامية تقول: أحب السلاسة وأن يكون الشخص هينا لينا، رغم ذلك فأنا شخصية فيها من العناد ما فيها، تارة أجد أنه لابد منه فأمارسه، وتارة أخرى أكون بعيدة عنه. الموقف ذاته من يحدد أسلوب التعامل من حيث العناد أم ضده، وبالتالي من وجهة نظري لا يمكن توصيف العناد أنه أمر سلبي مطلق، كما لا يمكن اعتباره محمودا على الإطلاق. فالتشبث بالرأي الحق في مواجهة الباطل لابد فيه بشيء من العناد وعدم التراجع مهما حدث، ويكون هنا مصدر قوة لصاحبه. يمكن اتبعثرت الأفكار، لكنني ذكرت بعضا مما أؤمن به. وطاب مساؤكم. عبير داود في مشاركة أخرى تقول: العناد وقت المواقف المغرضة التي تفرضها المقاومة على العدو المحتل يحقق الأهداف المطلوبة، وهو العناد الوحيد الذي نؤيده وله الدور الإيجابي لصالح تحقيق احتياجات الوطن. أما علاء قدوحة فبيحكي: الأشخاص العنيدين صراحة بندادي فيهم امدادا. ونوه لكم مستمعينا الكرام بأنه قد حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس وضواحيها. أتابع معكم علا فرج تقول: برأيي أن العناد لا يرتبط بقوة الشخصية بقدر ما هو مرتبط بقوة النفس. النفس الأمارة بالسوء جعلت من فرعون زمن سيدنا موسى طاغية، فالعناد هنا دعاه للتكبر والإفساد في الأرض، ومنها عندما يعاقب الله ظالما يظلمه في نفسه أو أهله أو ماله، تجده يصر على الظلم دون أن يفكر بمحاسبة نفسه، ويرى أن هذا العقاب شيء من قدر الله وليس عقابا على ظلمه، مقارنة بالنفس اللوامة والنفس المطمئنة حيث تدفع بصاحبها لشيء من المحاسبة والمراجعة الدائمة التي يأتي معها التواضع والاعتراف بالخطأ، مقرونا بالثبات على الحق والكفاح في طريقه والعناد في وجه الظلم والظالمين دون خوف أو تردد. أيضا من المشاركات ورسائل SMS اللي وصلتنا: يعطيكم العافية، سؤال يا دعاء، يلي بعند لحل مشكلة مزعجة، هذا يعتبر عناد سلبي أم من حقي في هذه المشكلة أن أصمم على العناد لأحصل على ما أريد بالإيجاب؟ وشكرا لكم من آلاء. شكرا لإلك يا آلاء. يمكن حسب وجهة نظري في هذا الموضوع، حسب الموقف أو المشكلة الإنسان بتعرض فيها، هل العناد رح يكون بيستهلك من صحتي من نفسيتي وبالآخر النتائج ما رح تكون مرضية؟ فأنا هنا بكون يمكن بكون عنادي بشكل سلبي ورح أخسر في نفسي، فبلها العناد. ويمكن ربما يكون هناك إجابة أخرى من الأستاذ ريناد الحلو اللي إن شاء الله تجيب على اتصالاتنا وتخرج معنا للحديث في هذا الموضوع. وداد اليوسف تقول: العناد سلاح ذو حدين، إذا كان يعني التحدي والإصرار والعزيمة تكون صفة إيجابية لأن الحياة بطبيعتها تحتاج للعناد، لكن إن كانت في جهل وعدم معرفة ومكابرة تكون سلبية تنم عن حماقة المعاند.
ونسي أنا منكم عذرت الخطأ وإن كان مني خطأ ظني.
أما أبو رائد محمد الحشاش يقول: العناد ميزة تبقى في الشخص ومن الصعب تغييرها، زي المثل اللي بيحكي خالف تعرف. تحياتي لكم. شكرا يا أبو رائد. يمكن بنحكي إنها مش ميزة ولكن طبع، ويمكن في بعض الأحيان صعب نغير بعض الطباع في بعض الناس.
ما في شيء أقدر أخافي، شوف قلبي واللي فيه، ما في شيء أقدر أخافي، أبغي القلب.
وزميلنا طلعت المفتي بيحكي: العناد صفة شأنها شأن باقي الصفات، كل منا لديه درجة معينة من العناد الذي قد يكون محمودا أو غير ذلك. الإنسان جسد وروح ومشاعر، وقد تعتريه صفات النقص وتزينه بعض صفات الكمال. ما أجمل التصالح مع الذات والتعامل بتلقائية تتيح لنا التعبير عن مشاعرنا وتصحيح ما يختلجنا من صفات النقص بهدوء وقناعة دون جلد للذات.
تبغى القلب نظيف وطاهر، أطرد الحقد وأنفي. عيني شوف يرضي ويا سمعي احضر تعطي يا عيني شوف يرضي ويا سمعي احضر تعطي يبغى القلب نظيف وطاهر اي معا.
يمكن زميلنا طلعت حكى انه مش لازم نجلد ذاتنا في بعض الاحيان، لكن من وجهة نظري انه في بعض الاحيان خاصة في موضوع العناد بنحتاج بين الوقت والآخر أن نحاسب أنفسنا، ويمكن نوصل لمرحلة جلد الذات، خاصة لما أكون عارف أو عارفة أن العناد رح يستهلكني، يستهلك نفسيتي، يستهلك صحتي، يستهلك كل شيء جميل في حياتي. لما أكون مصمم على هذا العناد وعارف نتيجته وعواقبه السيئة علي وعلى حياتي وعلى كل الناس اللي حواليا، ففي هذه النقطة وفي هذه المرحلة بالذات أنا بدي أحاسب نفسي، أعيد حساباتي وأوصل لمرحلة أني أجلد ذاتي لحتى ما يتكرر معي نفس الشيء. أيضا مستمعينا الكرام، من المشاركات التي وصلتنا في موضوع العناد، أم أنس حامد هنية تقول: المشاكل نتيجة العناد نوعين، سلبي وإيجابي. السلبي واجهنا التفكك الأسري وتطاول الصغير على الكبير والظلم وتباعد الإخوة وتشردهم حتى. أما العناد الإيجابي هو ما يكون أحيانا فيه الزعل بين قوسين، ولكن يكون على حق وصاحبه يعرف حقه ويعطي الحق والواجب الديني والأخلاقي، وكيف التفريق بينهم هو الطيبة وحسن الخلق والكلام الحسن.
نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار.
أما علا علي فتقول: العناد هو حالة من التعبير عن الرفض للقيام بعمل ما حتى لو كان مفيدا. يعني لاحظوا مستمعينا الكرام التعريف اللي عرفته علا، أني أنا برفض أني أعمل شيء حتى لو كان هذا الشيء مفيد إلي، إلا أنه خلص لمجرد تفكير أنا بدماغي أنه بدي أصمم على هذا الشيء حتى لو كان غلط. وتكمل في مشاركتها: أو الانتهاء عن عمل ما وإن كان خاطئا والإصرار على ذلك وعدم التراجع مهما بذلت محاولات للإقناع أو حتى الإكراه. والعناد نوعان، إيجابي وآخر سلبي. العناد السلبي هو الذي لا يقوم على منطق ولا يسانده دليل ولا حجة، بل هو نزعة عدوانية وسلوك سلبي وتمرد ضد الآخرين، وتظهر معه إرادة المخالفة والتصادم وعدم الاستجابة للنصح والتوجيه.
صفحة كتبت بنور القلب والإيثار، سنرسي منهجا يتم فتاحا بيننا وحوار.
مريم أحمد: العناد هو مش قوة شخصية ولا عجز، فقط الإصرار على أنه صاحب الرأي الصحيح.
أرشده بحب نحو
ومروى المدهون تقول: عزيزتي دعاء، العناد أسلوب ذو حدين، مطلوب إذا كان عناد على حق أو على أمر نافع وإيجابي، غير مطلوب حينما يكون ليس على حق بنسميه تمشاية كلام، هو أسلوب العاجز فقط. هذا النوع كل هدفه أنه يريد أن يحدث ما يريد وإن كان بلا فائدة مرجوة، وهو أسلوب ركيك. في نهاية المطاف العناد له من الإيجابية ما له وله من السلبية ما عليه.
هديك الراقي دليلا للعلا وشعار. نعم لابد من حب.
مع الآن عبر الخط الهاتفي مستمعينا الكرام دكتور نعيم الغلبان، مدرب التنمية البشرية والأخصائي الاجتماعي، نتحدث معه حول موضوعنا لهذا اليوم بين قوسين العناد. دكتور نعيم السلام عليكم.
عليكم السلام، يعطيك العافية.
الله يعافيك دكتور، بنرحب فيك معنا في مساء ملون. اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، يمكن جميعنا موجودة في هذه الصفة لكن بدرجات. صفة العناد أو ميزة العناد أو طبع العناد، نسميه ما نسميه. بداية نريد أن نعرف ما هو العناد، الشخصية العنيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو سلوك معين غالبا ما يكون سلبي، لأنه العناد قد يكون طبع أحيانا يريد هو كل شيء، هو عنيد في الخطأ وفي أي أشياء يعني هو يريدها دون أخذ يعني رأي الآخرين. يعني لما بكون العناد هو دائم يعني خلاص لازم يصنع الطفل. يعني بصراحة لو عدنا هنجد أنه المفروض من البداية الأسرة هي اللي بتغرس العناد للطفل. لما يكون الطفل يعني إذا كان أصر على الخطأ، إحنا بنعطيه فسحة للخطأ، هيك بيصير هو عنيد، هيك بيصير هو يعني حتى لو كانت الأشياء سلبية خلاص اعتاد على أن يكون كذلك.
ويرافق حتى الكبر.
نعم، هذا يعني أنت تشوفي الأم التربوية لما تروح عند مثلا ناس قريبها أو حتى يعني أصحابها، وبعدين ياخذ الطفل عمره 8 سنين ولا 7 سنين، لكن بياخذها بياخذ لعبة الناس اللي رايحين يزورهم، وبعدين بصير خلص يعني يحتم منه. يعني هذا الشيء بيبقى بصراحة في تقصير في التربية. في الأصل إنه الأم تقول له لا يا ماما أنت تحبش حد ياخد لعبتك، الشيء هذا مش حلو، حتى لو بكى، حتى لو كان يعني عناده كبير وبصرخ، لابد إنه يسمعنا ويعرف ليش إحنا مثلا بدناش نعطيه هذه. طبعا بدها هي يعني نوع من منا إحنا، يعني يكون في شوية يعني ما يتسوقش معه في الخطأ.
جميل. جميل. طيب دكتور، هذا الطفل تربى على العناد وكبر عليه، هل هو السبب الوحيد؟ اللي يعني في بعض الأحيان بنحكي إنه هناك أسباب بتخلي الشخص عنيد، هل التربية منذ الصغر هي السبب الوحيد في جعل وبناء شخصية عنيدة في هذه الحياة؟
هي الظروف دائما اللي بتخلق الإنسان، يعني سلوك الإنسان. يعني هو لما بيكون الأب مثلا خشن ومش تربوي ويكون يعني طبيعته انه دائما بياخذ الاشياء بالغصب واللي له وما له، ما نتوقعش انه يكون في طفل هيطلع يعني يتعامل مع الناس بروعه، يعرف وين حقوقه وين الخط الاحمر وين كذا وكذا. القضيه انه احنا اللي نصنع الطفل في سلوكنا. يعني أنا لما أضرب زوجتي وبصفعها برضو بيقتل في داخل الطفل أشياء بتبقى ناضجة ونظيفة، لكن بتصير في داخله فيها نوع من الألم وفيها نوع من أحيانا بتكون من الخوف والرعب، وأحيانا ثانية بتكون من العناد وكره المجتمع.
نعم. طيب
دائما احنا يجب ان نكون وسطيين وتربويين باستمرار بدون ضرب او زجر.
جميل جدا. طيب دكتور، في اي الحالات يعني بيكون العناد ايجابي ويجب على الشخص ان يكون مصمم على عناده؟
هو يعني العناد بالشكل العام مش كويس، لكن انت قصدك كيف يمكن ان نقف امام الخطأ. هذا مش عناد. يعني مثلا لو واحد بده يجي يدخل في مثلا وخلص بده ياخذ شيء منه بالغصب، لا، هذا امام الطفل، وحتى في يعني في كل المواقف ما بنعطيهوش. هذا نوع من يعني من اخذ اشياء بدون حق، وبالتالي بنسموهوش عناد. لكن لو احنا مثلا الطفل تبعنا او انا نفسي حاسس اني والله انا دائما باخدش برأي الاخر، دائما زوجتي هذه ما لهاش رأي، بقول لها انه يعني انت ما تحكيش في الموضوع هذا، بمشي هذا بده نوع من العلاج.
وكيف بيكون هذا العلاج دكتور؟
دكتور هذا العلاج تبعه بده يكون نوع ايضا من النقاش، يعني بدي اناقش نفسي قبل ما اناقش زوجتي، بدي انا ارجع لنفسي واقول طب ليش انا بخليش يعني بخليهاش حد يتكلم، طب هي برضو يعني عندها رايها وعندها كذا وعندها كذا. هان لما انا بصير اخاطب نفسي بصير اتحدث بعد هيك، هي مش سهله بصراحه لانه سلوك صعب تغيره بشيء طريقه يعني بالعجل لا، لكن كمان احنا مفروض نرجع نقول يعني لزوجة والله انا بدي احاول يعني اكون شويه احسن من هيك، شو انا يعني شويه يمكن هيك وقفت امام رايك وكنت خشن معلش، يعني لازم يكون الانسان عنده نوع من القوه انه يبين انه غلط للاخر، اذا بدا يعمل في هذه الامور يبقى هو بدا العناد هذا ينسحب منه او بدا انه يريد انه هو فقط يتحدث والاخرين يعني من هم مش حصه زي ما بقولوا.
لا
هذا الامر هذا الانسان بيكون غير محبوب، بيكون متعب جدا، يقع في شيء كمان في مشكلات كبيره لانه هذا النمط من الناس كثير يعني مزعج انه بيقاطعك في الكلام بخلي بيستحش لك يعني انك تقولي رايك، خاصه اذا كان زوج او اذا كانت زوجها بكون في كمان في الانثى يعني مش بس في الذكر.
جميل. طيب دكتور اختم معك بسؤال اخير، العناد بين الزوجين كيف ممكن او ابرز المشاكل اللي ممكن يؤدي اليها هذا العناد؟
والله هذا بده يعني بده كثير وقت حساس نفسي فيه، لكن هذا هو اهم عناد. هذا العناد اللي بيفرق بين الزوجين، هذا العناد اللي بتخلي اللهم صل على سيدنا محمد يعني يخلي الزوجة تطلب طلاق من الزوج. العناد اللي بيخليش يعني إنسانية بيني وبين زوجي بزوجتي بطريقة أو بأخرى، ولما أنا بشوف اللي قدامي عنيد بصير أنا طبيعتي خشنة، ولما يصير في ظلم كتير بصير يعني نوع من السلوك الخشن اللا إنساني. فمن البداية بصراحة الطباع أهم بكثير من الأموال، لابد أنه الإنسان هو في بالذات في اللهم صلى الله عليه وسلم في سن معينة، يعني هو في سن مثلا 5 لـ 7 سنوات هذا لازم يتعلم أشياء ما فيش إمكانية أنه تنكسر إرادتي أمامه، لابد انه هو يعرف انه لا هذا الكلام بيصيرش، انت تاخد حاجة الناس ليش انت هيك مدتك عليه، ليش انت مثلا صرخت عليه كذا هو ما قالش اشي غلط خليه يقول رأيه، يعني هذا الامر بده الام تبقى صاحبة هيك يعني طول تروح زي ما بيقولوا، وكمان يعني تحس انه هو ان هي زعلانة منه وشان كبير الطفل عند امه ووالدته، فالطفل لما يشوف امه غالبا يعني زعلت بيصير بحس بانكسار، وبالتالي ممكن يقولها يعني معلش طيب تزعليش طب انا مش راح اعمل هيك، يعني اللي عنده 5 سنين و6 سنين بيفهموا كويس، يعني ما يعني احنا ما نستهترش في الطفل انه والله بفهمش، لا بفهم ابو سنتين بفهم
صحيح.
ابو سنة ونص بفهم، وبالتالي لابد انه احنا بنحاول دائما نتكلم معاه كأنه عمره 25 سنة بس بما طبعا يعني يرعى الفهم فيه وفي عقليته.
وربما هذه بداية بناء شخصية الطفل حتى يكبر بعيدا عن كل الصفات والطباع السيئة اللي من الممكن إنها تنغرس فيه منذ نعومة أظفار. شكرا جزيلا لك دكتور نعيم الغلبان مدرب التنمية البشرية والأخصائي الاجتماعي، كنت معنا والحديث عن العناد وما الثمن الذي من الممكن أن يدفع الإنسان نتيجة عناده في موضوع ما. طيب مستمعينا الكرام، سأكمل قراءة مشاركاتكم ورسائلكم اللي وصلتنا لهذا اليوم. الآن إلى الزميلة نور سليم ومشوار جديد وقرية جديدة من القرى الفلسطينية، نستمع سوا.
مشوار اليوم حيكون 2-1، لأنه حنأخذكم فيه على قرية كفر مالك وقرية المغير الموجودين شمال شرق مدينة رام الله، لأنه قوات الاحتلال على الصبح اتصبحت على هدم ومصادرة دور ومنشآت زراعية بتجمع القبون البدوي الموجود بين قرية كفر مالك وقرية المغير، مع العلم أنه الاحتلال ومستوطنينه من أكثر من سنتين متسلطين على تهجير العائلات البدوية الموجودين هناك، حتى قبل أكم من شهر هدموا لهم مدرستهم الوحيدة. بالأول بدنا نزور كفر مالك، وهي من قرى الضفة الغربية وبتتبع لمحافظة رام الله والبيرة. مساحتها حوالي 58,000 كيلومتر، عدد سكانها 3,567 نسمة، اتسمت بهذا الاسم نسبة لصاحبها مالك الأرض اللي كان اسمه مالك. من أشهر معالمها عين سامية، وهذه العين عمرها 8,000 سنة. كانت هذه العين جارية، وكانت هذه العين مكان للرحلات، بيجوا بتجمعوا فيه الأهل، بيشربوا وبيلعبوا وبيشتريوا الخضروات، يعني في بيتنزهم. لكن بعد 1963 تحولت العين لمضخات بتضخ عرم الله والبيرة، وفيها كمان بيت القاضي، وفيها مكان اسمه الآبار، كانوا زمان بيدفنوا فيه الموتى مع أغراضهم، لأنهم كانوا بيفكروا إنه في حياة تانية بعد الموت. وكمان من أشهر معالمها معاصر العنب الحجرية الموجودة في منطقة المشتة غرب سهل عين سامية. وبتميز سكان القرية بصناعتهم للثوب الفلسطيني اللي بيطرزوه بخيطوه بشكل يدوي. جنبها باللزق بدنا نروح على قرية المغير اللي عدد سكانها 2872 نسمة، ولقوا فيها أثار بترجع لأيام العصور البيزنطية والأموية والمملوكية كمان. بيقولوا ظهر اسم المغير أول مرة في سجلات الضرائب العثمانية لما كان بسكنها 25 عيلة بس. في عام 1920 دخلت القرية مع كل فلسطين تحت مظلة الانتداب البريطاني، وظلت تحت المظلة لما صارت النكبة في سنة 48، وبعد الهدنة اللي صارت في 49 صارت قرية المغير تحت الحكم الأردني، وبعدين احتلوها الصهاينة في نكسة 67. حسب اتفاقية أوسلو قسموا أراضي المغير لمناطق با وجيم، اتصنفت 1934 دنم، يعني من مساحة القرية كلها 5%، اتصنفت هذه الأراضي على إنها منطقة با، بتتبع للسلطة الفلسطينية اللي بتسيطر في سيطرة كاملة بس على الشؤون المدنية، يعني شهادات ميلاد وشهادات وفاة، وباقي الشؤون الثانية الاحتلال مسؤول عنها. أما أكثر من 31,000 دنم، يعني نسبة 94% من مساحة القرية، تصنفت ضمن المنطقة جيم اللي بيسيطر الاحتلال عليها سيطرة كاملة على الشؤون المدنية والأمنية. طبعا الاحتلال صادر أكثر من 75% من أراضيها لصالح مستوطناته وقواعده العسكرية، وبيحكوا إنه عملها كمان محميات طبيعية. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا في مشوار اليوم، وإن شاء الله نوعدكم في مشاوير جديدة وكثيرة في الأيام الجاية.
شكرا للزميلة نور سليم، يعطيك ألف عافية نور، وبالتأكيد حنكون معك في مشاوير جديدة في خلال الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. بعد قليل حيكون معنا دكتور حازم برغوت ليخبرنا عن أضرار المعلبات والمواد المصنعة. إلى حين جهوزية الاتصال، حنان محمد تقول حفظ المقتنعة أن الحنية هي أكثر حاجة جذابة في أي حد. تخيلي مثلا حد يبقى حنين عليك، يفهم أنك زعلانة فيرضيك، بحس أنك مخنوقة فبيضل جنبك، ما فيش أجمل من هيك والله. العناد بعمره ما كان حل لحياة جميلة، بالعكس العناد بدمر العلاقات. خلي العناد ينفع أهله. شكرا لك يا حنان، وبالتأكيد انت بقى معنا وقت سأتابع قراءة باقي المشاركات. معي الآن دكتور حازم برغوت. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا دعاء، ويمسي السادة المستمعين بالصحة والسلام،
ويمسيك بأنوار النبي إن شاء الله. دكتور، يمكن اليوم موضوعنا مهم جدا، كتير من الناس بتلجأ لتناول المعلبات، المواد المصنعة، وللأسف ما بتكون مدركة خطورة هذه المعلبات والمواد المصنعة على مناعة جسم الإنسان. خلينا نحكي في هذا الموضوع ونعرف قديش الضرر اللي ممكن يقع على مناعة كل شخص فينا حين تناول المعلبات.
نعم، طبعا المواد الحافظة يعني تم الحديث عنها سابقا بشكل كبير في موضوع السرطانات والأورام بشكل عام، وخاصة سرطانات المعدة. ولكن في جائحة كورونا الأخيرة اللي هي تعرف ببانديميك، أو اللي هو فترة تفشي وباء أو كذا، فإحنا بنلجأ إلى المناعة وتقوية المناعة، فتم لجوء الكثير من العلماء إلى تحليل موضوع المواد الحافظة بشكل أكثر ومدى تأثيرها على الجهاز المناعي. اليوم إذا إحنا نتحدث ليش بنستخدم، طيب يعني هم بيحكوا عنها إنها ضارة، فليش بيتم استخدامها؟ بدنا نبين بس نقطة جدا مهمة، إنه في عندي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفي عندي موازية إلى حاجة في أوروبا، وبالتالي ما يصدر في العالم كله بيصدر عن هاتين المجموعتين اللي هم بيصرحوا لنا بالأغذية اللي مسموح فيها، أو قديش المعدلات المسموح فيها بالنسبة للصحة. يعني مثلا خلينا ناخذ على يعني على سبيل المثال للحصر، في عندي مادة ممكن تكون مصرح فيها في بريطانيا مثلا، ممكن يكون غير مصرح فيها في أمريكا وتعتبر مادة مسرطنة، وبالتالي كل دولة تأخذ البروتوكول تبعها من سواء كان أوروبا أو سواء كان من أمريكا. الآن بالنسبة للبروتوكول الأوروبي هو بيصنفهم حسب، بيعطيهم رمز الإي، فإحنا لو مسكنا علبة من البسكوت أو علبة من الدهن النباتي اللي إحنا بنسميه السمن النباتي، بنلاقي عليه من وراء إي ورقم E200 أو E201 أو E300 أو E900، من E100 لغاية E900، وبالتالي هذه الأرقام بتدل على إنه مصرح فيه في أوروبا، يعني يوروب، وبالتالي هذا مصرح فيه في أوروبا ولكن بكميات محدودة أو بنسب محدودة. الآن خلينا ما بدنا ندخل في كل واحدة إيش بيجيها، لأنه هذه الإي بتمثل إي ورقم بعديها، يعني في حاجات بتعطي اللون، وفي حاجات بتحافظ على اللون آسف، وفي حاجات بتحافظ على القوام، وفي حاجات بتخلي الغاز يختلط بالماء زي اللي بتستخدم في المشروبات الغازية. ولكن إيش بتأثر على المناعة؟ هي بتأثر بشكل كبير، لأنه في الكثير من الأبحاث وجدوا إنها بتقلل الاستجابة المناعية، وخاصة يعني هذا موضوع جدا مهم وأنا قرأته قبل تقريبا أسبوع، إنها بتأثر بشكل كبير على الناس اللي ماخدة تطعيم الإنفلونزا، لأنه وجدوا إنه مقاومتهم بتكون أقل بشكل كبير هدول الناس اللي بيتناولوا المستحضرات أو المأكولات اللي بتحتوي على البريزيرفاتيف هذه أو على المواد الحافظة هذه، إنه استجابتهم المناعية الناس الملقحين بتطعيم الإنفلونزا بتكون أقل استجابة من الناس اللي ما بتتناول المواد الحافظة. المواد الحافظة موجودة بكميات كبيرة في الزيوت النباتية، وبالتالي إحنا دائما بنركز على موضوع الزيوت النباتية. الزيوت النباتية بتستخدم فيها المواد الحافظة حتى تمنع تزرنخ أو تزنخ اللي إحنا بنسميها تزنخ هذه الزيوت، وإنه ما يطلع عنها ريحة. وبالتالي هذه الزيوت تستخدم في الكيك، تستخدم في البسكوت، تستخدم في الزيوت أيضا الرئيسية بشكل عام، وبالتالي هذه المواد ممكن تعمل لي قلة في الاستجابة المناعية. أيضا هذه المواد الحافظة بتقلل اللي هو وجود الكريات الدم البيضاء، وهي الجيش الكبير المسؤول عن الدفاع عن جسمنا، وبالتالي قلة هذه الوايت بلاد سيل أو الكريات البيضاء بيعمل عندي على قلة المناعة وقلة الاستجابة المناعية. أضف إلى ذلك نقطة جدا مهمة، إنه بيتم استخدام السكر والملح أيضا في عملية رفع حاجة بسموها الضغط الإسموزي، لعلبة مثلا الحمص اللي بتكون في المعلبات أو علبة الفول بيحطوا ملح بكميات كبيرة علشان يعملوا على رفع الضغط الإسموزي، وبالتالي منع تكاثر البكتيريا فيها. هذا الملح أيضا وجد في الكثير من الأبحاث الحديثة أيضا في الجامعات الأمريكية، إنه بيعمل على تضرر بشكل كبير للجهاز المناعي. الملح وجدوا إنه مفيد للجهاز المناعي تبع الجلد، ولكنه مضر جدا للهجوم الفيروسي أو الهجوم البكتيري اللي بيجيني عن طريق الفم أو بيجيني عن طريق النفس. وبالتالي الناس اللي بتستخدم هذه المعلبات حتى لو هو غسلها هي موجودة في النسيج تبع النبتة اللي هو أخذها، سواء كان فول أو كان حمص أو أي نوع من المعلبات. وبالتالي هذا الملح بيعمل عندي على قلة استجابة مناعية. على النقيض أيضا تماما استخدام السكر أيضا في المعلبات زي المربى والشغلات الحلوة، أيضا بتم إضافة السكر إله برضو زي الملح بالضبط حتى يرفع الضغط الأسموزي ولا تعيش فيه البكتيريا، هذا الجو لا تعيش فيه البكتيريا. وبالتالي أيضا السكر تحدثنا عنه يعني بشكل كبير جدا ومفصل في اللي هو مقاومة الأنسولين، وحكينا مقاومة الأنسولين هي مشكلة التهابية ويمكن تعمل لي مشاكل التهابية، وبالتالي الجسم بصير يهاجم نفسه، وبالتالي الجسم ما بيكون قادر على مهاجمة الفيروسات الدخيلة، بصير في عنده كثرة في الالتهابات. حتى بنلاحظ الناس اللي بتتناول هذه المعلبات أو تتناول السكر بشكل عام بيطلع عندهم الحب في الوجه، وبصير في عندهم تساقط في الشعر ومشاكل التهابية. حتى الناس اللي عندهم أيضا مشاكل الربو لو يعملوا قطع للسكر هيلاحظوا قديش هي مناعتهم اتحسنت وقديش جسمهم اتحسن وقديش نوبات الربو صارت متباعدة لما تصير تهجم عليهم. الآن خلينا نعطي توصيف لهذا الموضوع، إنه يعني البعد عن هذه المعلبات والبعد عن المواد الحافظة ممكن يحسن عندي الصحة بشكل كبير، وهذا ما وجدته الأبحاث الحديثة زي ما حكينا.
نعم طيب دكتور، دكتور عذرا على المقاطعة، كتير من الناس يعني بتكون متعودة بشكل كبير على هذه المعلبات، يمكن نظرا للظروف المالية الاقتصادية اللي بيعيشوها بيجدوا إنه هذه المعلبات مثلا أرخص ثمنا، في حال إنه فعلا هذه المعلبات تؤثر على مناعة جسم الإنسان، ما هي البدائل مع مراعاة الوضع الاقتصادي؟
تمام، السؤال رائع يا دعاء، بس في نقطة استدراكية خليني بس أحكيها لأنها مهمة جدا أيضا بهذا الموضوع، موضوع الشغلات المجمدة. يعني في ناس بتفكر إنه حتى المجمدات، إحنا نتحدث الآن عن الموضوع الاقتصادي والبدائل، ولكن في ناس بتفكر إنه المجمدات بيتم تجميدها فقط هيك، يعني بيحطوا السمك وبيجمدوه خلص، يعني هو زي ما هو بيتجمد، وهو بيتم إضافة مادة جدا خطيرة إله، مادة ممكن تعمل أيضا وجدوا إنه ممكن بالفترات مشكلة اللي هو البريزيرفاتيف أو المواد الحافظة إنها تراكمية، يعني أنت ما بتاخذ الشغلة وعلى طول بعد شهر بيصير إعياء، لا هي تراكمية لأنه هي الشركات بتحطها زي ما حكينا حسب المنظمة الغذاء والدواء الأمريكية أو حسب المنظمة الأوروبية، وبالتالي هي بتراعي السلامة. حتى المصنع لما بيعمل هو بيعمل إما بالبروتوكولات أو بالبروتوكولات، ولكن هي لما تضيفها تضيفها بشكل سليم وآمن للبشر، عشان هيك إحنا الصحة لما هي بتوافق هذا الموضوع بتوافق إنه الموضوع تم حسب البروتوكول، ولو تم أخذه بكميات معتدلة مش راح يصير فيه تأثير. هذه نقطة جدا مهمة لأنه هي آمنة جدا لما يتم أخذها بكميات قليلة، ولكن مشكلتها إنها تراكمية. موضوع السمك وموضوع اللحمة بيتم إضافة مادة جدا خطيرة اللي هي تيرشري بيوتايل هيدروكوينون، اللي هي مادة اليوم عليها أبحاث كتير بيرمز إلها كمان للناس اللي حابة تطلع على الموضوع، TBHQ. هذه المادة مادة مسرطنة حسب أمريكا أو حسب منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ولكنها مادة غير مسرطنة حسب منظمة الغذاء الأوروبية، وبالتالي يتم إضافتها ولكن بكميات جدا قليلة. علشان هيك إحنا لما بدنا نتناول سمك مثلج أو نتناول لحم مثلج نتناولها ولكن مرة في الأسبوع جدا كافي، ولكن التراكم أو الكميات الكبيرة هذا ممكن يعمل لي مشاكل حتى في الشغلات المجمدة. حتى في نقطة جدا الناس ممكن تستفيد منها، ثنائي الكبريت أيضا ممكن يتم إضافته للفواكه المجففة علشان يتم حفظها لفترة طويلة، يعني حتى المشمش اللي بدك تاكله مجفف وحتى القطين اللي احنا بنسميه او اللي هو التين المجفف او الزبيب المجفف بيتم اضافه هذه المواد اللي هو ثنائي الكبريت، ايضا مواد مقلله ومخفضه لمناعه الجسم، وبالتالي استخدامها بده يكون بكميات قليله. نيجي للبدائل او ايش احنا ممكن نضيف عندي في غذائي علشان اقلل من معدلات تراكم هذه المواد. بدايه الخضروات جدا مهمه لانها بتحتوي على مضادات اكسده، بتحتوي على فيتامين اي وبتحتوي على فيتامين سي. لو لاحظنا ايضا هذه المواد بيحطوا عليها مضادات اكسده، يعني لو انت مسكتي منتج وقريتي عليه من ورا بالاضافه للاي والرقم اللي بحطوه بتلاقيهم حاطين فيتامين اي، فانت بتقولي شيء كثير ممتاز انه هذا الغذاء فيه فيتامين اي وفيه فيتامين سي او اسكوربيك اسيد. لو لقينا بنلاقي هذا الكلام حتى عفوا على المواد اللي هو المواد الغازيه بيتم اضافه ايضا لها مضادات اكسده. ليش بيضيفوا لها؟ مش عشان يزودوا القيمه الغذائيه، عشان يمنعوا تاكسد المواد اللي موجوده فيها، وبالتالي هي فيها شغلات ممكن تتاكسد وتخرب. وبالتالي أنا ممكن أضيفها في غذائي بالخارج وممكن أنا أقلل من المضار تبعت هذه المواد. إذا طبق من السلطة ممكن يكون جدا مفيد في تخليص الجسم من هذه المواد. أيضا شغلة ثانية مشتقات الألبان اللي تكون طازة، يعني نحاول ناخذ مشتقات ألبان طازة بيعمل على تكاثر البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، وهذه البكتيريا النافعة اللي للأسف المواد الحافظة بتعمل على تقليلها وقتلها، وبالتالي احنا بنكون محتاجين لهذه البكتيريا، وبالتالي الألبان ممكن تكون مصدر رائع جدا للبكتيريا أو البروبيوتيك اللي ممكن يكون يولد عندي المناعة ويقلل عندي من التأثيرات الجانبية تبعت الأكل اللي أنا باخده الأكل المصنع. وبالتالي الحل الوحيد هو الاتجاه إلى المأكولات الطازجة، ولكن أيضا اللحوم ممكن أتناولها، ولكن أتناولها بكميات قليلة نظرا للوضع الاقتصادي وأيضا نظرا لصحتي كمان. أتناولها بكميات قليلة ستكون مفيدة وأنا باخذ الفايدة منها، مش راح أنظر ما بدنا يعني نهوج الموضوع إنه موضوع جدا خطير. لا، الموضوع إذا تم تراكمه، لأن الموضوع تراكمي، إذا تم أخذه بكميات كبيرة يمكن أن يكون مضر، ولكن إن تم أخذه بكميات قليلة لن يكون مضر لأنه موافق عليه أصلا دوليا، وبالتالي حتى في ضمن الإجراءات أو الاختبارات اللي تم إجراءها على الحيوانات أيضا كانت جدا آمنة، ولكن بعد إعطائهم كميات كبيرة وجدوا أنها ممكن تعمل سرطانات في المعدة أو مشاكل في الجهاز المناعي. وبالتالي اللجوء إلى المواد الطبيعية جدا مهم. الخضروات يمكن أن تقلل من تأثير هذه المواد، مشتقات الألبان أيضا يمكن أن تقلل من تأثير هذه المواد. أيضا الاعتدال بين قوسين في تناول هذه المواد يمكن أن يكون له الأثر الكبير في حمايتنا ورفع كثير.
نعم، جميل جدا. صراحة أشكرك جزيلا دكتور حازم برغوت خبير التغذية، كنت معنا والحديث حول المعلبات والمواد المصنعة ومدى تأثيرها على مناعة الإنسان. يعني كان بدي يكون الوقت معنا أطول، نتحدث بشكل مستفيض أكثر حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. شكرا لكل الناس اللي استمعوا لنا، للناس اللي شاركتنا برسائل SMS وكذلك عبر استطلاع الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا للزملاء اللي رافقوني في حلقة اليوم، الزميل أحمد أبو سعدة والزميل محمود أبو عمشة. شكرا لضيوفي أيضا اللي كانوا معنا، الدكتور نعيم الغلبان ودكتور حازم برغوت، والشكر موصول للزميلة نور سليم. وهذه تحياتي لكم مستمعينا الكرام، كنت معكم دعاء شرف، ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج